السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله وغفر له، وقد وصلت من القراءة إلى قوله تعالى: قبل افتر رجيم الحمز في ونفر
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
طيب، سؤال أول: ما معنى يا أيها الذين آمنوا قوموا بالقسط؟ ما هو القسط؟ العدل. الله حكم القسط، العدل. فأصلحوا بينهما بليش؟ بالعدل وأقسطوا، تأكيد هذا، اعدلوا. طيب، قوله تعالى شهداء لله، فلا تأخذكم يعني لومة لائم تكونون متناصرين شهداء وأقيموا الشهادة. قال الله تعالى بالقسط شهداء ولو على أنفسكم، أي اعدلوا حتى على نفسك، يقول والله بالنسبة لي ترى أنا أخطأت في رحم فلان حيث أني تساهلت في صلته بل آذيته. أي نعم، أنا أخطأت في حق الشيخ فإني أسأت الظن به وهجرته. أنا على نفسك تقول أخطأت، هذا يحبه الله، لأن النفس كما قال ابن تيمية تبرر خطأها وترمي بالتهمة غيرها، هذه طبيعة النفس، يعني التهمة الذي رمى بها غيره هو واقع فيها، لكن إذا جاء لنفسه يبرر وعلى غيره يتهم بل ويصر. بل البعض بعدما يكتشف الخطأ لا يرجع ولا يرعوي ولا يعتذر، هذا هو الكبر، ويرى أن له أنفة تمنعه أن يعدل عن نفسه أن يعدل مع غيره بالاعتذار والاعتراف بالغلط. طيب، وأقيموا الشهادة، شهداء لله ما معناها؟ معناها أن تقيموا الشهادة لله ليكن أداؤها ابتغاء مرضات الله، فحينئذ تكون عادلة. أما تشهد مجامل صاحبك ستجور في الشهادة، لا بد تشهد لأن الله أمرك بأداء الشهادة. فكيف نجمع بين قوله يشهدون ولا يستشهدون؟ نعم، يشهدون ولا يستشهدون، و وحديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيهم بعد القوم تسبق شهادتهم أيمانهم وإيمانهم شهادتهم. كذلك هذا الحديث، وبين ما جاء في الأمر بأداء الشهادة، يعني الممنوع من ذلك شهادة الزور أو الشهادة لنفع النفس أو نفع القريب لا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا، مع أنه نهى الله عن كتم الشهادة، فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن الشهادة الممنوعة هي شهادة الزور، أو يشهد بفلوس، يقول أشهد تعطيني فلوس أشهد، لأن الشهادة لله كالشفاعة، لا يصلح أن تعطي الشاهد فلوس، يقول أعطيني فلوس أنا صح شفت بس أبغى فلوس عشان أشهد. كما أن الشافع ما تعطيه فلوس، نعم. قال النووي: وقوله يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا حديث في ظاهره مخالف الحديث الآخر: خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أي كيف تجمع إذن بين ذاك الحديث وهذا الحديث؟ قال العلماء: الجمع بينهما أن الذنب في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها، أما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة الآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره به يستشهده بها عند القاضي فيقول: أنا هذا ممدوح، ترى أنا شفت، تبغى شهادتي أنا ممكن مستعد أشهد. وشفنا العوام يفعلون، بعض العوام الخيرين يفعلون ذلك. قام نزاع في الطائرة واعتدى شخص على شخص، فسمعت إذا العامة قال: ترى أنا شفت، ترى هو ظلمك، إذا تشهد أنا أشهد. هذا محمود. طيب، أما إذا بادر بها قبل أن يسألها هذا مذموم، ولكن إذا كان يعلم يخبر الذي وقع عليه الأمر حتى يطلبه للشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هل هذا تحصيل حاصل؟ معاذ الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف هذا؟ مر معكم في تفسير السعدي ولا لا؟ إيه يعني أمرهم الله أن يزيدوا إيمانهم بحيث أنهم يستقبلوا من آثار الزيادة في الإيمان أن يستكملوا بقية الشرائع، فلك أن تقول الذي يستمع إلى المحرم، تقول له: يا أخي آمن، يعني أكمل هذه الشعبة، فزد إيمان بحيث تكمل هذه الشعبة، لا يكون عندك الشعبة هذه فيها نقص بسبب ضعف إيمانك، كمل إيمانك الواجب بحيث أنك تستكمل بقية الشرائع وتترك بقية المناهي. فإن العامة لما ترونهم يفعلوا بعض الطاعات كصلاة الجماعة ويأتون ربما يصلي في الصف الأول ويفعل بعض المعاصي، ما استكمل بعد إيمانه الواجب، فيصح أن تقول له: يا أخي آمن وأترك الغيبة وأترك النظر للمحرمات وصور النساء كاسيات عاريات في الخلوات، آمن. فلا يصح منه أن يقول: يعني أنا كافر، يعني يا أخي استكمل بقية الشعب، استكمل يا مؤمن بقية الشعب وزد إيمانك، فهذا يدل أن الإيمان يزيد. هذه الآية تدل أن الإيمان يزيد، لأنه قال آمنوا آمنوا، والقرآن بليغ لا يمكن فيه تحصيل حاصل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طيب مؤمنين؟ لا، أي زيدوا بأن تستكملوا بقية شعب الإيمان والأحكام الأخرى، وأن تستمر وتثبت على ذلك حتى تلقى الله. نعم، حتى تلقى الله. طيب، اقرأ.
قال الإمام ابن كثير،
اقترب من الميكروفون وارفع صوتك.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، قال رحمه الله: وغفر له وغفر لشيخنا ومن حضر واستمع، يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله: شهداء لله، كما قال: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتقاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي أشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.
إذن مرة أخرى تعارض حديثان، الحديث الأول في الذم: يشهدون ولا يستشهدون، الحديث الثاني: خير الشهود من أدى الشهادة، نعم، قبل أن يسألها. فالمذموم في من يعلم الشهادة ثم يذهب القاضي ويبادر بها، والمحمود يعلم عن الشهادة وصاحبه ما يعلم أنه يعلم، فيقول: ترى أنا أشهد، لو رحت عند القاضي إن شئت ترى بشهد. فهمتم؟ فحينئذ إذا طلبه القاضي يشهد، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الرجل شاف رجل يضربه وراح عند القاضي، أتى رجل ضرب رجل وراح عند القاضي اشتكى، أو أنه رأى جاره يغير منار الأرض، يقدم 4 أمتار، وكان بعيد شايفه. راح المسكين صاحب الأرض قال أرضي صغرت، شفت المكان محفور، تراه عدا علي جاري وقدم 4 أراضي، ومن ظلم قيد شبر طويقه كم 7 أراضين يوم القيامة. قال قاضي هذا الكلام عندك فيه بينة؟ قال والله يا سعادة القاضي ما عندي بينة. طيب كيف ينجو في الأموال؟ خصمه إيش عليه حتى يثبت؟ شهادة. كم واحد؟ 2 لازم ولا 1 يكفي في الأراضي؟ 1 ويمين قضى بالأموال النبي بالشاهد واليمين 1. قال والله يا سعادة القاضي إني إنه ضيقها علي وأنا حاصيها، واضح عندي آثار من نقل الحجر اللي نعلم فيه الأبيض هذا. قال أنت يمينك مصدقة عندنا في المحكمة إذا جبت شاهد. نعم سمع الجار بالخصومة وشاف معه ونعم وشافه ويؤدي. طلع من صلاة الفجر، هذا خير الشهود، يجي يقول له تراك أنت ما تعلم أن أنا شفت، ترى أنا شفت وكلامك صح، وإذا استشهدتني ترى بشهد. فيقول جبت شاهد. قال خلاص نقضي لك بالشاهد واليمين. ويل لمن جاب شهادة زور وأعطاه فلوس، كم عذابه. والنبي كان متكئ قعد فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت من تشديد في شهادة الزور، أعوذ بالله منها. تعرفش أنت معايا وأنا أعطيك لكن بعد الشهادة، إيه لأن يخاف إذا أخذها قبل الشهادة يحط رجله، يقول اشهد وابشر. طيب أكمل.
وقوله تعالى أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق، وإن عاد ضررها عليهم فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل.
هذا موجود في أكثر الناس، إذا أبغض شخص ما يعدل فيه سبحان الله، يجيش التهم في الأمور المجمل المحتملة على أسوأ المحامل عليه لأنه يبغضه. فالله قال لا يحملك بغض أحد ألا تقول الحق في أمره، وهذا نادر، القوال بالحق العادل حتى مع نفسه ومع الأقربين نادر. القريب يطلب منك أحيانا شهادة الزور، يقول أنا ابن عمك وشايفني كان أخذوا أرضي ما تشهد معاي، إيش رأيكم فيها؟ كيف أشهد؟ كيف ما شفت؟ طيب كذا يعني تركني يعني تخذلني قدام الناس. ومن شهادة الزور أن يرزق رجل علم ويكون له أب يهوى يعني الكلمة الكلام والوعظ، فيقول له أثني علي يا ولدي ثناء عام، خلي الناس يرجعوا لي وخليني كل مكان مثلك، أنت ولدي ما تخاف الله تتركني الناس يروحون لك ويتركوني، وأنا يعني وعظي مؤثر إلى آخره. فهذا بلاء عظيم، لأنه إذا ما فعل ما قاله أبوه شدد والده عليه، قال أنت يا ولدي لم تنصرني، أنت ولد عاد. طيب هي المسألة ما هي بالواسطات العلم، لا نعم، العلم بما أوتيت. ولذلك يذكر عن ابن جني أنه أن والده غار، يعني كأنه الولد استفتون ويبعد الأب ينظر، الناس يجتمعون إليه وينظر، فلعله أخذته غيرة أو كان يحب يعني أن يدوي لابن دلوة كما يقول بعض القصاص والوعاظ، أدوي ند لابن دلوة يعني، ولا ينظر هذا الدلو محقق والعلم ولا. فاحتار الولد في أبيه وش يسوي، لأن الناس بعضهم يقول ما دام هذا ولده أكيد الأب ذو مكان، فصاروا يرجعون يقول ما نشأ هذا الولد إلا والد شيخ، فكان يرجعوا له والولد إيش صار فيه، أحرج. حتى ينقذ أمر الشريعة قال لوالده أخف الضررين يعني، وأغلب الشريعة كلها خلاف، إذا جاك واحد يسألك مس الذكر، استعمال أواني الفضة أو إلى آخره، قل والله فيها خلاف، وراها الأب والله صيد أن أحسن من أول، لكن ربما يراجع ربما. فصعب كل ما يأتي أحد يستفتيه قال له في المسألة قولان. ترصد له أذكياء الناس، لاحظ أن كل الأجوبة في قولان، أحيانا الجواب يكون في أربعة أقوال مو في قولان، أحيانا مسألة إجماعية، أحيانا مسألة ظاهرة، وكل شيء فيه قولان فيه قولان فيه قولان. ففجأه فقال له أفي الله شك، قال بي قوله. فالعلم ليس بالواسطة، نعم، ثم أن الله علمك خير وقوة، فلا تخاف الله سيرفعك، لا تضع فشلك على غيرك وأنه فلان ما زكاني وفلان عشان كذا فشلت أنا، غلط، الله سيرفعك، لأن الحكمة تقتضي رفع من كان صاحب علم لكي يبلغ عن الرسول، ولا صحيح، ورفعنا لك ذكرك، فإن كنت ذو علم لن يضيعك الله، لا تخاف، وإن كنت ليس كذلك فالله أنقذك من هذا البلاء بمن ابتعد عن تقديمك لكي لا تتورط، فهذه نعمة وليست نقمة كما يظن الجهال. نعم.
فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرس على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبقد إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض.
الله أكبر.
وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. هؤلاء
اليهود أرادوا أن يرشوه، وهذا من الرشاوي المحرمة، هو عامل على كما قال الخرس على ثمارهم، فأراد أن يرشوه لكي يرفق بهم، يعطوه فلوس ليأخذ قليل يعني، فقال ما يحمل حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم أعدل، فأقروا بأن العدل قامت عليه السماوات والأرض، سبحان الله، سيأتي مسندا في سورة المائدة. نعم.
وقوله إن تلوا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف، تلووا أي تحرف الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. الآية.
نعم، هذا من استدل أظن به ابن عثيمين، وكان الشيخ في الحق جريء سبحان الله، مع كثرة من كان يرتب في دعاء القنوت فصدع بالحق. أذكر في نقل في أحد دروس الحرم المكي استدل بقوله: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه نعم من الكتاب. فاستدل أنه لا ينبغي الإنسان أن يحاكي طريقة الكتاب في أمر التطريب، في أمر التجويد. فالكتاب العزيز له صفته أنه يتغنى به بالتطريب ذو السجية الذي لا يتكلف ولا يكون على قواعد الموسيقى، اللوقة والبنجكة وإلى آخره المعروف. والمعروف اليوم أن البعض في بعض البلدان العربية يصنع معهدا لمراعاة القواعد الموسيقية أثناء القراءة. اختبرت شخص كان يدرس عند شخص مشهور يطلع بالرادي، قال درست عنده، فقلت له اقرأ لي بالسيكة، وإذا به يقرأ بالمقام الموسيقي السيكة، وفي اللوقة وفي البنجكة، كل هذا حرام، لأن الإمام أحمد قال القراءة بالألحان بدعة. ثم دخلت عليهم تقول طارت عقول قوم يتدربون على يعني في المعهد سنتين أو ثلاث على المقامات يكررون كذا، لين في الأخير يطلعون بالأصوات اللي تشوفونها أو بالطرق اللي تسمعونها أحيانا بالراديو. ثم اللي يزيد الطين بلة جهلة العامة، لما يعلنون مثلا يقول الشيخ القارئ فلان كان سبحان الله في صلاة الفجر اليوم حجازي فجاءنا بالعراقي، ايش يعني مقام موسيقي، يقول كان يقرأ علينا شوي حجازي وفجأ الجمهور اليوم في صلاة الفجر بالعراقي. فهذا لا شك محدث. فوق انه محدث يجعل القارئ يوزن اوتار قراءته ولا يهتم بايش بمعاني كلام الله، وهذا مذموم. قال الله تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فمن الخطأ ان يتعلم الانسان المقامات الموسيقيه في القرآن، وهذا لا يعرف في عهد السلف، لذلك الإمام أحمد بدع ذلك، ما يعرف في عهد السلف، بل يقرأ الإنسان نسجيته. أحيانا نسمع فلان مثل أحد أئمة الحرم نقرأ وراءه في رمضان يقرأ مثل أحد القراء القدماء في الحرم نفسه مثله، لكن أعرف أنه لم يتكلف، طلعت هكذا فما في مانع، لكن لا يتكلف بحسب ما يرد عليك كنت تقرأ. قد يكون إنسان يذن حساسة بحيث أنه سيقرأ على آخر قارئ سمعه، خلاص ما في إشكال، المهم أن الناس يسمعون كلام الله، لكن لا يتعمد محاكاة القراء، يقرأ على سجيته. ولذلك ترى إخواننا السودانيين قراءتهم معروفة، تعرفون كيف يقرؤون، إيش السبب؟ إيه نشأوا إيه شيوخهم هكذا، لا رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره كذا يقرؤون. إيش السبب؟ أبو عبد الله صحيح إيه هذا واحد من السودان من إخوان الفضلاء يقول نعم السبب أنهم وجدوا شيوخهم كذا يقرون، فصار التطريب عندهم على السجية كذا، فما في مانع
واحد يكتب القراءة لشيخين لثلاث، فأحيانا تلقاه يقرأ لها مثل هذا الشيخ مثل هذا، أكثر من سماعه إذن حساس استقر في قلبه ما يسمع في مانع، لكن لا يحاكيه، هذا مذموم أن يحاكيه قصدا ويتكلف محاكاته. نعم.
ولعراده وكتمان الشهادة وتركها، قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي وسيجازيكم بذلك. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من كمال تكميل الكامل.
تحصيل الحاصل معناها يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني تحصيل الحاصل مثل يا أيها المتحرك تحرك، هو يكون متحرك، لا مو بهذا الباب، معناها يعني استكملوا شرائع الإيمان وشعبه وأركانه لزيادتكم الإيمان في أنفسكم مما يحرككم إلى هذا، فالإيمان يزيد وينقص إذن. نعم.
بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد.
نعم. طيب قال كل الكتب السابقة نزلت جملة إلا القرآن نزل منجما، فكيف تجمع بين ما ذكر أن الله قال بالفعل كما قال ابن كثير عن القرآن قال كتاب على مكث ونزلناه تنزيلا، الآية التي تدل على النزل منجما لتقرأه على الناس على مكث، قبلها
وقرآنا فرقناه
أي إذا النزل مفرق. كيف تجمع بين هذه الآية وبين قول ابن عباس الذي بعض مشايخنا من الراسخين في العلم أنكره خشية أن يكون مدخل هذا الأثر لمن؟ للجهمية للشاعرة، أن ابن عباس قال نزل القرآن جملة واحدة في بيت العزة ثم نزل بعد ذلك مفرقا، هذا لا إشكال فيه لأنه لما قال أن القرآن نزل مفرقا لا ينافي أنه كان جملة محفوظ في بيت العزة، هذا جملة مفرقا بحسب الوقائع، وليس في حينئذ هذا الأثر إضلال الناس عن مذهب السلف أنه بحرف وصوت كما هو مذهب السلف خلافا للكلابية أو النفى الحرف والصوت، فيقولون نخشى إن صححنا هذا الأثر معناها جبريل تلقاه من الصحف وما سمعه من الله. لا، قال ابن تيمية في الرد على هذا: لا منافاة، لا منافاة أن يكون أنزل ثم الله بحسب الوقائع أخبر جبريل أو تكلم مع جبريل فتكلم به على النبي، لا منافاة بينهما. نعم، ننتقل للمسند.